السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من الله تبارك وتعالى علينا ونصحنا لأهل الإسلام نصائح في الصميم، كما يقولون نصائح عملية بمثابة التخطيط العملي الرشيد الواقعي الذي يجب على المسلم أن يقوم به في رمضان بكل درجات وبكل أحوال المسلمين، سواء كان مسلم عامي، سواء كان شاب، سواء كان امرأة، سواء كان إمام، سواء كان داعية، سواء كان موظف، سواء كان أب، سواء كان أم، سواء كان غير متزوج. ذكرنا خططا عملية وروشتات عملية يلزم المسلم أن يحرص عليها. الدرس الماضي هام جدا والمهم فيه ليس الكلام، فكفانا كلاما وأرونا العمل، هذا هو شعاري، ولكن يلزمك أن تجتهد في تنفيذ ما ذكر وكتابته بمثابة روشتات كده مكتوبة وقراءتها مرة أخرى والاجتهاد في تنفيذها. تكلمنا على في الدرس الماضي احرص، والآن نتكلم عن احذر. المحاذير، المحاذير كثيرة، ولكن سأجتهد غاية الاجتهاد في تنميطها في شكل نقاط واضحة وبشكل نمطي واضح وبشكل ضوابط، حتى يسهل على الإنسان استحضار هذه المحاذير والابتعاد عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، احذر من الإمساك قبل الفجر زاعما أن هذا احتياط للصيام. بعض الإمساكيات التي توزع وفيها حاجة كده خانة اسمها خانة فترة الإمساك، فيكون هذا قبل الأذان تقريبا بربع ساعة أو ثلث ساعة، وهذا مما لا يجوز، بل فيه مخالفة صريحة لظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وهي بدعة قديمة أنكرها أهل العلم في زمانهم. وأذكر مما أذكر كلاما نفيسا للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال رحمه الله في المجلد الخامس: من البدع المنكرة ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب، وعلى من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب، بدرجة أنهم يمكنون الوقت وقد أخرجوا الفطور أو أخروا الفطور وعجلوا السحور وخالفوا السنة. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أن الإنسان يعجل بالفطر ويؤخر أكلة السحر إلى ما قبيل الأذان ليتقوى بذلك على الصيام في نهار رمضان. وعليه فما يعرف الآن بالإمساك هو مخالفة صريحة، وقد ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر وغيره رحمه الله الجميع. ثانيا، من المحاذير من عزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره فهو ليس بتائب مطلقا، ولكنه تارك للفعل في رمضان. يبقى من عزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره فليس بتائب مطلقا، ولكنه تارك للفعل للمعصية في رمضان، ويثاب إذا كان الترك لله سبحانه وتعالى ولتعظيم الشعائر واجتناب المحرمات في ذلك الوقت، لكنه لا يعد من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة. يبقى اللي بيصلي في رمضان وبيسيب الصلاة ليلة العيد، وأحيانا بيصلوا أول عشر أيام ويستهزأوا ويقول لك أول عشر أيام عبادة، والوسط أو العشر أيام اللي في الوسط بلادة، وآخر عشر أيام لادة ولادة، ده دول ناس ربنا يسامحنا وإياهم، اللي بتلبس إشارب ولا بتلبس تدينة في رمضان وبعد كده تقلع، مش التدينة بس تقلع. خير، خلاص رمضان خلص، والله من كان يعبد رمضان فإن رمضان ولا وسيولي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فدول على خطر. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 744. المحذور الثالث: إياك أن تظلم شهر رمضان فتجعل من شهر رمضان شهرا للموائد والمقليات والمشويات والعزومات والمعجنات والمخبوزات والمحشيات، بل اجعل منه موسما رائجا لأعلى الحسنات. وإياك أن تجعل من هذا الموسم موسما رائجا لشراء أغلى الثياب ولبذل المال في شراء العربات والتصميمات، فهذا كله من الممكن أن تأتيه في أي وقت في العام. إياك أن تظلم شهر رمضان وأن تجعله شهرا للتنافس على المسلسلات والفوازير والمسابقات والخيام الرمضانية ورامز والكافيهات، فهذا ليس وقت هذا الشهر الفضيل. إياك أن تجعل من هذا الشهر شهرا للنوم بالساعات والكسل والخمول والأجازات، فأنت بهذا لم تفهم رمضان. إياك أن تجعل شهر رمضان شهر الإسراف في التسوق. إياك أن تجعل من شهر رمضان شهرا للمظاهر الخداعة والقشور التعبدية الخاطفة، بل احذر الانشغال بالمظهر عن المخبر، واجعل رمضان محطة تغيير تمسح عنك غبار الذنوب التي غطتك طوال العام. رابعا: احذر في أوقات الأزمات والشدائد، احذر في أوقات النوازل، احذر في أوقات الأحوال الاقتصادية الضاغطة والأوضاع السياسية المقلقة، احذر مع كل هذا أن يضيع منك موسم رمضان. ففي اللحظات السعيدة اجتهد في الثناء على الله، وفي الأوقات العصيبة أحسن الظن بالله، في اللحظات الهادئة أذكر الله، وفي الأوقات الأليمة ثق برحمة الله، وفي جميع الأوقات استغفر الله. وإياك أن تكسل عن العبادة لما ترى في نفسك من الدعة والكسل، أو لما تعرفه عن نفسك من الذنوب والخطايا، فهذا وقت غفران الذنوب وستر العيوب، فإياك أن تغفل عنه. إياك أن تكسل عن العبادة حينما ترى في نفسك صدودا
واعلم أنه بمجرد لهجك بالذكر وحمل نفسك على الخير سيفتح عليك. خامسا، احذر تضييع الأوقات في الخيم الرمضانية والكافيهات، احذر أن تضيع الأوقات في أماكن البلاي ستيشن والنوادي، احذر أن تضيع الأوقات في العزومات، احذر أن تضيع الأوقات في رمضان، فكل لحظة في هذا الشهر الفضيل لها ثمن غالي غير بخس. هذا الشهر الفضيل يتنافس فيه معك فرسان لا يعرفون النوم، فرسان آلوا على أنفسهم أن يطيعوا الله تعالى وأن يسبقوا كل أحد إلى الله، فإياك أن تضيع وقتك، إياك أن تضيع وقتك في الواتس والفيس وتتبع الماجريات والأخبار، إياك أن تضيع وقتك في مواقع التواصل الاجتماعي إلا لحاجة أو ضرورة ملحة، وإلا فهذا وقت الأجازة من مواقع التواصل الاجتماعي. ولا يكن حظك أيها المسكين أن يقال بعد وفاتك، وكان من سيرته رحمه الله أنه كان منذ نعومة أظفاره حريصا على ملازمة البسطات، متقد الهمة في اللايكات والشيرات، حتى صار مميزا بين أقرانه من أبناء العالم الافتراضي، فهو يختار اسمه على الشبكة بعناية وكذلك صورة البروفايل. وكان من حدة ذكائه أنه لا تفوته مشاركة إلا وأدلى فيها بدلوه، وكان شهيرا بتعليقاته الساخنة وقصف الجبهة لكل من خالفه. لا يكن هذا حظك يا عبد الله، لا يكن هذا حظك يا عبد الله. سادسا، احذر التسرب بعد أول أيام رمضان. بعض الناس ينشطون غاية النشاط في أول 4 أو 5 أيام في رمضان، ثم يبدأ المنحنى عندهم في السفول. ماذا حل بك؟ يقول أشعر بالفتور. الفتور أم الفطور؟ إنني أكاد أجزم أنه لما يصل الإيمان إلى قلبه حتى يصاب بالفطور، ولكن صاحبنا لم يتعود على بيئات الإيمان، فحتما ولا بد سيشعر بالغربة إذا دخل إلى المساجد وإلى أماكن الذكر والتلاوة والقرآن والعلم، حتما سيشعر بهذا. وحينها توسوس له نفسه، ويوسوس له شياطين الإنس ممن ملئوا من شياطين الجن في الفترات الماضية، يوسوسون إليه أنه لا فائدة من العبادة، وأنك لو صليت ما صليت لن يغفر الله لك الزنا والخنا والفجور الذي ارتكبته. هنا تحدث القطيعة مع المساجد، ويتحول أهل الوصال الكاذب إلى منافقين أشداء، فيتركون الفرائض والواجبات التكليفية، وينشطون في المباريات الرياضية ومتابعة المسلسلات والحفلات الغنائية التي سموها زورا
بالخيم الرمضانية. لا، إياك أن تكون من هؤلاء فتلك علامة سوء. إياك أن يوسوس لك شيطانك فيقول لا تكن منافقة، أنت تصلي على سطر وتترك سطرا وعليه لا تكن منافقة. يبقى الحل ألا تكون منافقا فتترك النفاق، خلاص تبقى كافر وتسيب الصيام والصلاة والذكر. شيء عجيب. إن ربك يقول لك يا من تشعر بالفتور واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ولكن احذر أن تكون فترتك وأن يكون فتورك لغير هدي النبي. احذر التفلت مع أهل التفلت. وأوصيك إن شعرت بهذا أن تذهب لطبيب من أطباء القلوب، وأنصحك بمطالعة كتيب رائع بعنوان إلى الهدى ائتنا، فهذا كتاب رائع بمثابة الروشتة الإيمانية لمن يشعر بالانتكاسة القلبية والفتور التعبدي. سابعا، احذر أن تترك كل المنبهات فجأة. بعض الناس إذا دخل عليه رمضان ترك القهوة والشاي وكل المنبهات التي تعود عليها، وهذا غلط صحي، بل اعمل على تقليل نسبة المنبهات قبل دخول رمضان بأسبوع حتى يتكيف جسمك مع ذلك. احذر التفريط الصحي بألا تشرب رمضان فجأة، فألا تشرب في رمضان فجأة فيحدث لك مضاعفات من نقص الماء، بل قبل رمضان بأسبوع ابدأ في التدرج في تقليل شرب الماء ليتكيف جسمك مع ذلك. احذر الخطأ الصحي الثالث، وهو قطع مكملات انقاص الوزن فجأة. والصحيح أن تبدأ في قطع مكملات انقاص الوزن إن كنت تأخذ مثل هذه المكملات الغذائية قبل رمضان بأسبوع. ثم أقول لك رمضان فرصة رائعة ذهبية لإنقاص الوزن. ثامنا، أفضل أوقات لممارسة الرياضة في رمضان. وقد يتعجب البعض لأن الناس توقف التمارين في رمضان. لا، نقول له ماذا غلط. أفضل أوقات لممارسة الرياضة في رمضان، ولكن وأرجو الانتباه لهذا، إذا كنت ممن يتريض للحفاظ على صحته وإنقاص وزنه، فعليك أن تمشي قبل الإفطار بنصف ساعة يوميا، بشرط، أرجو الانتباه، بشرط ألا تكون من مرضى السكر أو الضغط أو القلب. فإن كنت مريض بالسكر أو الضغط أو القلب وتريد التريض، يبقى بعد الإفطار بساعتين بعد ما تفطر وتصلي القيام يمكنك أن تمشي نصف ساعة. وصلت؟ لا تمارس الرياضة فترة الظهر حتى لا تصاب بالجفاف. إذا كان وزنك زائدا وبتلعب حديد،
فلا تكثر من أكل الحلوى، لأن اللي انت هتنزله هيرجع لك تاني عن طريق السعرات الايه الحرارية، سعرات الحرارية عن طريق الحلويات، لقمة القاضي والكنافة والجلاش والقصص دي كلها تخفف منها قدر استطاعتك. أكثر، وهذا كلام هام جدا من الناحية الصحية، وده يخلينا نعرف ان الدين بيحافظ على صحتنا وان الصيام بيحافظ على صحتنا. أكثر من البوتاسيوم في السحور، والبوتاسيوم في السحور بيكون فيه الموز والحليب والتمر والأفوكادو والمشمش المجفف إن وجد، طبعا غلوا علينا الأسعار حسبنا الله ونعم الوكيل، المشمش المجفف إن وجد والفزدق إن وجد والقرح والفاصوليا والكاكاو الغامق، كل هذا مما يزيد نسبة البوتاسيوم. واحذر وابتعد في السحور عن الأرز بأنواعه، البيتزا بأنواعها، الوجبات السريعة، قلل من الصوديوم الملح خاصة في السحور. وبعض الأطباء يقول قلل من الملح والسكريات خاصة في السحور حتى لا تعطش. كذلك نقول مهم جدا لصحتك أن تشرب الماء وقت السحور، وأن تشرب الماء كثيرا ولكن على فترات بعد الإفطار. تاسعا، لا تأكل كل الحلويات مباشرة بعد الإفطار حتى لا تصاب بدوخة أو خمول. لا تشرب الماء بكمية مفرطة وقت الإفطار لأن هذا يضيق النفس. لا تكثر من الأكل بعد الأذان مباشرة فإن هذا يؤدي للتخمة فالنوم، لأن الدم كله ينزل إلى البطن ليساعد على الهضم. وأكثر من منتجات الألبان وخاصة الطبيعي، اللبن الطبيعي، وأكثر من أكل السمك والخضروات أو الخضروات والفواكه الطازجة. ثم نقول هناك محاذير عامة أرجو أن ينتبه لها الإنسان. نحن تكلمنا عن محاذير مهمة جدا بالنسبة للإنسان في بداية أيام رمضان. هناك محاذير عامة أرجو أن تسمعها جيدا، فهي من الدقة والأهمية بمكان. أولا، احذر أن تترك القيام في ليلة دخول رمضان. بعض الناس لا يقوم، بيبدأ شغله من أول فجر رمضان أول يوم، إنما ليلة رمضان دي بيعتبروهاش إيه معانا. لا، رمضان دخل بمجرد غروب الشمس في ليلة رمضان، فاحذر أن تترك القيام في ليلة دخول رمضان. ثانيا، احذر نسيان دعوتك المستجابة في كل ليلة، فلك في كل ليلة دعوة لا ترد بإذن الله تعالى، للصائم دعوة لا ترد. ثالثا، احذر أكل الثوم والكرات والبصل قبل إتيان المسجد، فقد نهاك رسول الله عن ذلك. رابعا، احذر ألا تزيل بقايا الطعام الذي في فمك بعد الإفطار ثم تدخل للصلاة بدون أن تستاك. وأيضا احذر ألا تزيل بقايا الطعام الذي في فمك بعد السحور ثم تدخل للصلاة قبل إزالة هذا، عن طريق فرشة المعجون وعن طريق السواك. خامسا، احذر أن تفطر في رمضان بسبب أنك قد أصبحت جنبا. بعض الناس إذا أصبح جنبا، سواء كان محتلما أو من عادة سرية أو من جماع، يظن أن صومه باطل فيفطر، فنقول له أوتيت من قبل جهلك فتعلم رحمك الله. طب ماذا عليه؟ يغتسل ويتحرز من وصول الماء إلى الفم ثم يكمل بقية يومه إن شاء الله تعالى. سادسا، احذر المبالغة في التمضمض والاستنشاق في نهار رمضان. سابعا، احذر تعمد الشرب أو الأكل أو الجماع أثناء أذان الفجر، بل اجتهد أن تتوقف مع الأذان، لأن التوقف في المظنون فيه أولى من الاقتحام. ثامنا، احذر كثرة اللغط في المساجد ورفع الأصوات فيها، خاصة المساجد التي يكثر بها كبار السن. وصلت؟ وأقول هذه النصيحة للشباب، قد تدخل إلى المسجد فتجد كبير، هو بيعتبر نفسه كبير الجامع وبيعتبرك أنت رجل دخيل، فانتبه ولا تجادل، فانتصح، فاسمع له، فإن كانت النصيحة صحيحة فاحمد الله واشكر، وإن كانت غير ذلك فاحمد الله واعذر، وإن كان ممن يقبل النصح فانصح له مراعيا أنك في منزلة ابنه أو حفيده. تاسعا، احذر سرعة الغضب والصخب والسب والشتم في نهار رمضان، فإن صوم رمضان ليس مبررا لذلك، بل على العكس، صوم رمضان يقوم بهدايتك. عاشرا، إياك أن تنسى الفرائض بحجة قيامك لليل، وإياك أن تنسى السنن الرواتب التي تكون دبر الصلوات المكتوبات بحجة إتيانك لصلاة التراويح، فهذه سنة مقصودة وتلك سنة أخرى مقصودة، وكلاهما مقصود لذاته. الحادي عشر، احذر أن تنصرف قبل إمامك في صلاة التراويح، بل الأفضل لك أن تتم صلاتك خلفه. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الثاني عشر، احذر الفطر في رمضان بغير عذر. احذر أن تفطر في رمضان بحجة أنك طالب وتمتحن في الثانوية العامة. احذر أن تفطر لأن أصحابك يفطرون. احذر أن تفطر بسبب مطش وكاس رمضان، وإياك أن تستمع لهؤلاء المزورين الذين يفتون المنتخب بجواز الفطر في رمضان من أجل تحصيل جائزة للبلاد، فهذا باطل اضرب عليه. الثالث عشر، احذر الصيام حال المرض مرضا لا يرجى برؤه في حال وجود مشقة غير محتملة،
ولا تنسى أن هذه رخصة، وقد قال ربنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الرابع عشر، احذر أن تفطر إذا أكلت أو شربت ناسيا أو جاهلا دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه. الخامس عشر، احذر الانشغال في العشر الأواخر من رمضان بشراء ملابس العيد وحلوى العيد. السادس عشر، احذر قصر الاجتهاد في رمضان على العشر الأواخر فقط، وأحيانا كمان بيقصر الاجتهاد على الليالي الفردية في العشر الأواخر، وبعضهم لا يدخل المسجد إلا في ليلة 27 وفقط. احذر، وهذا أمر هام، احذر أن تعتقد أن ليلة القدر هي ليلة فردية فقط، بل إنها توزع باعتبار اختلاف الفروق واختلاف المطالع. وصلت؟ فقد تكون في ليلة القدر عندك زوجية وعند غيرك فردية، وهكذا. ثم نقول في هذا، ليلة القدر لها فقه فتعلمه، ولكن أنصحك في كل ليلة من العشر أنصحك بأحد عشر نصيحة رشدت عملية لكل من أدرك العشر الأواخر من رمضان. ألف، أو واحد، استرح بعد العصر شيئا لتنشط ليلة. اثنين، تناول وجبة إفطار خفيفة، وبعدها اعزم على التوبة قبل إحياء هذه الليلة وبعدها. ثالثا، احرص على التوجه القلبي لربك في أثناء التعبد في هذه الليلة. رابعا، إياك والمشاحنات في هذه الليلة. خامسا، ركز على الكيف، فليس المهم أن تنتهي من 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ. سادسا، احرص على الطهارة قدر المستطاع طيلة هذه الليلة. سابعا، تيقن من إجابة الدعاء مع الإلحاح والإصرار في الدعاء، وركز في الدعاء على طلب العتق من النار، وقل دعاء النبي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ثامنا، استثمر كل لحظة وأحيي هذه الليالي حتى مطلع الفجر. تاسعا، لا تنسى بعد أو في أثناء ليلة 27 لا تنسى صدقة الفطر، فهذا وقت الفضيلة. وأما وقت الاختيار فهذا وقت الاختيار، أما وقت الفضيلة فإخراجها ليلة العيد. عاشرا، إن استطعت أن تعتكف في هذه الليالي العشرة في مسجد من مساجد أهل السنة فافعل. وخلي بالك، لو أردت الاعتكاف، لو عايز تعتكف تاخد بالك من 10 حاجات، 10 في 10. تاخد بالك من قلبك وانت رايح. 2، تاخد بالك من شنطتك وتخلي شنطتك معدة إعداد صحيح، شنطتك لازم يكون فيها هدومك. 3، لازم يكون فيها فوطة، تستخدمش حاجة غيرك عشان دي حاجة صحية. 4، خد لوازم الاغتسال
صابونتك تبقى معاك، حاجتك تبقى معاك الشخصية. خمسة، خد حاجات لزوم النوم، مخدة، ملاية، مرتبة خفيفة. بعض إخواننا بيبقوا يجيبوا كده ماسك على العين عشان لو هو لو النور مفتوح. ستة، لا تنسى مصحفك وأذكارك وكتبك التعبدية العلمية، كتيب عن فقه الاعتكاف، وليكن كتيب مثلا أسرار المحبين في رمضان للشيخ محمد يعقوب، الجزء الأخير منه كله عن مدرسة الاعتكاف. ممكن تجيب كتيب صغير اسمه الاعتكاف تربية الأيام العشرة للدكتور خالد أبو شادي، وهكذا. سبعة، هات معاك حاجاتك اللي هتاكل فيها وتشرب، معلقتك، طبقك. وصلت؟ تمانية، خد فلوس وساهم في الإفطار، السحور، الدعوة في المسجد، تجيب أذكار، تجيب حاجات وتوزعها، تجيب بونبوني وتشوف الأولاد الصغيرين وتتألف قلوبهم، تشوف الشباب اللي بيدخل المسجد بس كده تخطيف وتتعرف عليه وتديله هدية وتديله سواك وتديله هدية. وصلت؟ تسعة، انتبه جدا لحاجتك، انت مش في بيتك يا مولانا. عشرة، احذر قطاع الطريق في الاعتكاف، فضول النوم، فضول الأكل، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المخالطة الزائدة مع المعتكفين. سبعتاشر، حاول أن تختم القرآن في صلاة التراويح، واحذر أن تصلي التراويح في مسجد لا تجد فيه قلبك. وقد حكى الإمام النووي الإجماع على استحباب ختم القرآن في التراويح. كذلك أوصي إخواننا، وهذه مسألة هامة جدا، أن يفهموا الصيام فهما صحيحا، وإلا فإن فهم الصيام غلط سيؤدي ل13 حاجة. واحد، لو فهمت الصيام غلط هتتخن، ولو تخنت يبقى أنت فاهم الصيام غلط. اثنين، لو ما صليتش الظهر في المسجد جماعة بحجة سهرك طول الليل في التهجد يبقى أنت فاهم رمضان غلط. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثلاثة، لو بتحس بتقل في صلاة المغرب والعشاء والقيام يبقى أنت فاهم الفطار غلط. أربعة، لو بتصوم وبعد المغرب بتشرب سجاير يبقى أنت فاهم المراقبة لله غلط. خمسة، لو تابعت الممثلين والرقاصين والخيام الرمضانية يبقى أنت فاهم دينك غلط، لأن بعضهم بيقول ساعة لقلبك وساعة لربك. ستة، لو تقلت في السحور مش هينوبك غير العطش والتخمة والتخم ومش هيفيدك، وأحسن سحور ما كان قليل ملح قليل السكر وكتر من الأكلات اللي فيها بوتاسيوم، زي ما احنا قلنا في احرص على صحتك في رمضان. ثمانية، العبرة مش بعدد الختمات، العبرة بفهم الآيات، وإلا ناس كتير ختمت القرآن ختمات لا تحصى، ولما جت مواقف فيها محك عملي نصروا العلمانية على الإسلام، صح؟ وهم فاهمين ان هم، هو نفسه بيقول لك ايه اللي دخل الدين في السياسة، ايه اللي دخل الدين في الحياة، ايه علاقة الدين بالتعليم، ايه علاقة لبس المرأة بالحجاب، والحجاب ده ايه علاقته بالإسلام اصلا. وصاحبنا اللي بيقول لك الكلام ده بيباهي انه بيختم القرآن في رمضان 30 ختمة، يعني كل يوم ختمة تقريبا. احنا عايزينك تختم مرة واحدة بس تفهم مراد الله. طب افهمه ازاي؟ هات كتاب صغير كده اسمه السراج في غريب القرآن للشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الخضيري، وهات كتاب اسمه المختصر في التفسير، فإن لم تجد هات كتاب التفسير الميسر اعداد لجنة من العلماء، أو كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، واختم القرآن، تختم الجزء وتختم تفسير الجزء، تفهم مراد الله منك في هذا الأمر. 9، لو مخاصم حد وما صلحتوش لا قبل رمضان ولا في رمضان يبقى أنت فاهم الأخوة الإسلامية غلط. 10، حدد وقت للتليفون وللفيس، ولو ما حددتش وقت يبقى انت فاهم تنظيم الوقت غلط. 11، ابواب الخير كتير، لازم يكون ليك اسهم كتير فيها، ولو انت ما عملتش كده يبقى انت فاهم دورك في الاسلام غلط. 12، أكلهم من أكلك شعار عملي، اشتري 30-40 طبق فوم وحط الأكل الزيادة وأكل يوميا مسكين أو فقير أو صائم، حتى ولو كان إنسان عادي طالب جامعة عابر سبيل بواب، أكلهم من أكلك. ولو أنت فاهم إن اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، لو أنت فاهم كده الحياة عفواً يبقى أنت عقلك في حاجة غلط. أخيراً، ليلة العيد، لو أنت فاهم إن ليلة العيد خمر ونساء، زنا وعربدة، مخدرات وحشيش وبنجو وترامادول وهيروين، لو أنت فاهم إن ليلة العيد أكل ومسخرة وجري ورا البنات بالريس وبالعربيات، لو انت فاهمة ان ليلة العيد تساوي ان جسمك يبقى عريان ويتحرش به الناس بكل انواع التحرش، يبقى انتوا فاهمين الاسلام غلط، يبقى انتوا عندكم مرض الفصام الذي يسمونه الان شيزوفرينيا. محاذير كتير حاولت اقولها لكم، هختم المحاذير بتاعتنا بأهم محظور من وجهة نظري. هختم بمحظور حصل ومنكر حصل يوم 14 مايو 2018، ما تنسوش التاريخ ده كويس. بعد مرور 70 سنة على النكبة، ما تنسوش ان بعد 70 سنة حصل ان اقيمت الجرثومة القذرة الخطيرة التي يسمونها زورا وبهتانا بدولة اسرائيل، اقيمت في قلب الجسد العربي، فتتت بلاد الشام على أيدي المغتصبين في الكيان الصهيوني، المحتل المغتصب على أيدي مرتزقة اليهود الذين لم يكن لهم مأوى في العالم كله. اختار ترامب المجرم الأفاك الأثيم، ومعه نتنياهو اختاروا مع عصبة الأمم اختاروا مع العملاء الخبثاء الذين تحكموا في مصائر الشعوب المسلمة اختاروا جميعا قبيل دخول رمضان بيومين أن يقوموا بالتعييد على المسلمين جميعا فقاموا يوم 14 مايو 2018، وهذا أقوله للتاريخ، قاموا بالاحتفال فيما يسمونه بالقدس، أقصد بقدسهم، قاموا بالاحتفال في البلدة القديمة أو في القدس بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس حيث نقلت من تل أبيب إلى القدس، وفي هذا عزم أكيد على إعلان أن القدس كلها الشرقية والغربية القديمة وحدود 48 وغيرها، أن القدس عاصمة أبدية موحدة لما يسمونه زورا بدولة إسرائيل. أصبحنا وأصبح الجميع على هذا الخبر، ويا ليتنا ما عشنا حتى نرى المغتصبين المرتزقة المجرمين قد قاموا بهذا. لهذا نقول رمضان جانا والقدس مش معانا مؤقتا، بل أنا أبشركم بأن الحقوق الأبدية لا تباع ولا تشترى، فلا تنخدعوا بجعجعة الإعلاميين ومن وراءهم من السلاطين، ولكن أيقنوا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأنا أصدق الله وأكذب ترامب ونتنياهو، وأقول لكل أخ من إخواننا إن نقل هذه السفارة هو بداية النهاية، هو بداية النهاية إن شاء الله لزوال ما يسمى زورا بدولة إسرائيل، لأن الله تعالى قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، مشيرا إلى أن زوال ما يسمونه بدولة إسرائيل حتمية قرآنية ولن تزول إلا إذا دخلت المسجد الأقصى والقدس. أقول لكم نحن لم نهزم، وإنما هزم الخونة فينا والعملاء والمنافقون. نحن لم نهزم وإنما هزم فينا المغيبون. ورغم الظلام العام في العالم العربي والإسلامي، ظلام مهين وذل وقهر يعيشه المسلمون تحت ظل الأنظمة العلمانية العسكرية العميلة التي تآمرت على إخواننا في المسجد الأقصى، أقول لهم إن مسيرة العودة الكبرى التي وافقت إعلان ترامب عن الاحتفال بنقل السفارة مسيرة أعادت إلي أنا روحي. إي والله، والله العظيم حينما قرأت عن خروج ما يقارب من 500,000 من أهل الإسلام في غزة رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا وشبابا، علمت أن غزة لا تنزف، إنها لا تنزف دما رغم سقوط 55 شهيد وأكثر من 2000 جريح منذ بداية العودة، إنها لا تنزف دما بل هي تتبرع بدمائها لأمة أصبحت بلا دم. أيها الإخوة، إن استشهاد 52 شاب ورجل وطفل بالأمس 14 مايو 2018 في مسيرة العودة الكبرى، إن هؤلاء ليسوا أرقاما مجردة بل لكل واحد منهم قصة حياة ومعاناة مع الجوع والفقر والقهر والحصار. فهل خجل المحاصرون لغزة وعلموا أن في غزة رجالا ينتفضون لنصرة أقصاهم ودينهم؟ إن إخواننا في غزة وبيت المقدس وحدود 48 والخليل، إن إخواننا الأحرار الشرفاء في فلسطين يواجهون العدو الآن بصدورهم العارية، فيجب على الأمة، كل الأمة، أن تعينهم وأن تنصرهم، فمن كان قادرا على نصرتهم بماله وجب عليه ذلك، ومن كان قادرا على نصرتهم بقلمه وجب عليه ذلك، ومن كان قادرا على نصرتهم بلسانه بخطابه وجب عليه ذلك، ومن كان قادرا على نصرتهم بالقنوت والدعاء في الصلوات وجب عليه ذلك، وإلا فهو من جملة الخونة الذين خانوا الله ورسوله والذين آمنوا. أيها الإخوة، إن العلمانيين خرست أصواتهم وقصفت أقلامهم وقطع بنانهم وقطعت أصابعهم، لم أرى علمانيا واحدا كتب كلمة واحدة في إدانة ما فعله هؤلاء المجرمون المغتصبون، الذي لا يترك مناسبة إلا وينال من الإسلام والدين والتدين والمتدينين سواء كانوا رسميين أو غير رسميين. إبراهيم عيسى الذي خرج وبدلا من أن يظهر عن تريته الجوفاء المسيسة خرج وقال في نفس اليوم إن صيام رمضان ما هو إلا قرار سيادي من الله. إسلام البحيري خرس، فاطمة نعود كتمت، الإعلاميون الليبراليون دعاة التحرر فص ملح وداب. هل علمتم لصالح من يعمل هؤلاء؟ هل علمتم أخيرا من يدفع لهؤلاء حتى يخرجوا علينا حتى يفسدوا ديننا؟ ولا عجب، فالعلمانيون في مصر كبقية العلمانيين في العرب، حتى العلمانيين في فلسطين، بعضهم كان يدعو لدبكة أي رقص فلسطيني بين الشباب والبنات. وطبعا سلطة التنسيق الأمني المتحكمة على رقاب الفلسطينيين برئاسة أبو مازن هذا تقوم بتغييب الشعوب كما هو منهجهم جميعا، تغييب الشعوب عن طريق الرقص والحفلات الراقصة والاختلاط الماجن بين الشباب والبنات، وتغييب الدين والإسلام، وإلا كنت مقاوما، والمقاومة تساوي الإرهاب، والإرهاب يعني السجن، ويعني أن نسلمك إلى سجون إسرائيل. ماذا أقول فوق هذا؟ لا تنتظر نصرة من العلمانيين ولا من الظالمين، لا تنتظر نصرة من شيعة إيران والتمثيلية التي حدثت قبل أيام من ضرب إسرائيل لبعض مواقع إيرانية في سوريا تمثيلية. ونفسي تسمعوا كويس جدا على اليوتيوب تصريحات الشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله الذي خلفه حسن نصر اللات، وهو يؤكد على الاتفاق التاريخي الدائم بين حزب اللات وإيران، وبين حزب اللات وإيران وأمريكا وإسرائيل. وصلت؟ إن أعداء الله يقولون لنا الآن كما يقول المتحدث العسكري، وقد أتيت لكم بكلماته من صفحته، المتحدث العسكري أفوكادو دوبرمان، وأظن ده منصب عسكري مش عارف يعني بيشغل حاجة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قال إننا سنقذف بالقذائف الثقيلة والصواريخ والرصاص الحي كل من في قطاع غزة. ثم قال على صفحته، وأرجو أن تتابعوا صفحته يوم 14 مايو 2018، قال وقد كتب باللفظ الواحد: منعنا اليوم في مدينة القدس الأذان كي لا ينغص علينا احتفالنا بذلك اليوم التاريخي. ثم قال مضى عهد التلوث السمعي بما يسمى الأذان يا صلاح الدين. صلاح الدين اللي بيتشتم في إعلامنا واللي بيوصف بأنه سفاح. أنا عايز أصدمكم صدمة كمان، وهي ليست صدمة لنا وإنما صدمة للمغيبين الذين يتابعون الإعلام ويعتقدون أنه وحي يوحى، صدمة لمن صدق العلمانيين والليبراليين والحداثيين ممن أظهروا أمامكم الثورية والعنترية. إنها صدمة حينما نسمع بالأمس خطاب السفير الأمريكي في نقل السفارة الأمريكية للقدس وهو يقول نصوصا من التوراة في خطابه، وهو خطاب سياسي، ويحمد إله إبراهيم على تنفيذ وعده لبني إسرائيل بتلك الأرض وترحيب بقرار يهودية الدولة. ثم يأتي علماني خنزير عندنا ويقول إن خلط الدين بالسياسة يساوي ضياع مصر والأمة العربية. أسيادك، أسيادك اللي علموك العلمنة يقولون بيهودية الدولة، أي أنها دولة دينية وليست علمانية، وفي خطاباتهم الرسمية يقولون نحن نخلط الدين بالسياسة. حينما نقرأ عن دخول بعضهم لفاحات المسجد الأقصى وهو فرح ومعه عملة تذكارية بمناسبة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تظهر في العملة صورة ترامب إلى صورة الملك الفارسي فورش الذي أطلق اليهود من أسرهم في بابل وأسكنهم فلسطين. إنهم فرحون ودخلوا باحات المسجد الأقصى شبابا وبنات عاريات ونساء، وسبوا الإسلام والدين وقذفوا القرآن. أهذه حرية المعتقد أيها الغاصبون العلمانيون كما تقولون؟ ولكن لا داعي للانهزام. طالما ظل في الأمة أمثال فادي أبو صلاح فالإسلام منتصر. فادي أبو صلاح الذي فقد ساقيه في غارة للكيان الصهيوني على قطاع غزة في معركة الفرقان، فادي أبو صلاح المستمسك بسنة رسول الله الذي تسير زوجه إلى جواره منتقبة، فادي أبو صلاح ذهب في مسيرة العودة على كرسي نقال وكان يجاهد مع إخوانه في معركة الكاوتشوك حتى اصطفاه الله تبارك وتعالى فيما نحسب فمات بالأمس. لعبة يلعبها الأطفال في غزة وفلسطين يا إخوة، الأطفال يلعبون لعبة الكفن، فيلبس الواحد منهم الكفن ويحمله أصحابه. إن أطفالا لعبتهم الكفن حتما سينتصرون. ولهذا أقولها بملء الفم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وسيأتي اليوم سواء كنا أحياء أو كنا أموات، وسيأتي اليوم الذي سيظهر الله تعالى الإسلام على اليهود وعلى الأمريكان وعلى العلمانيين وعلى كل من مالأهم من الظالمين. هذا وعد الله ووعد رسول الله، وأنا أؤمن بالله وأصدق وعد الله وأصدق وعد رسول الله وأكذب كل إعلامكم الفاجر المخابراتي. وأقولها لله: سينتصر الإسلام بأمثال هؤلاء بأصحاب العقيدة. وهذا أختم به لكل المهزومين المأزومين في الأمة: لا تهنوا ولا تحزنوا، فربنا يدبر الكون لأمر يريده سبحانه وتعالى. سنة الابتلاء سنة كونية، فلا بد من دراسة السنن الكونية يا إخوة والسنن الشرعية حتى نفهم أن لله سننا في الكون. ثم لن يتحرر القدس ولن يتحرر المسجد الأقصى على أيدي شباب ربوا في تعليم علماني تحت سمع وبصر المحتل الغاصب. أقول هذا لإخواننا في فلسطين: يا شباب ويا بنات، لن يتحرر القدس بتبرج البنات واتباعهم لسبل العلمانية والليبرالية. يا شباب، يا من أراكم تلبسون ملابس وتفعلون أفاعيل لا تليق بكم، أقول لإخواننا: لن تنتصروا على عدوكم إلا بطاعتكم لله واستمساككم بسنة رسول الله ظاهرا وباطنا. هذا سبب لنصركم وسبب لتعجيل الفرج عنكم وعنا وعن أمة محمد، وإلا فلن ننتصر بشعارات أهلكت من قبلنا. في ستينيات القرن الماضي رفعوا شعارات الاشتراكية والشيوعية، وبعدها رفعوا شعارات الرأسمالية وبعدها رفعوا شعارات العلمانية فما ازدادت الأمة معهم إلا وهنا. رفعوا شعارات الزيتون والسلام فما رأينا منهم إلا قهرا واستعبادا للبلاد والعباد، لا في فلسطين، بل أعتقد أن كل الأمم مستعبدة إلا غزة. هم أحرار الأرض وأشرافها. وأذنوا لي أن أختم لقائي اليوم بتحية على وجل لكل ذرة في غزة، ولإخواننا المرابطين على الثغور هنالك، لإخواننا في حدود 48، لأخواتنا المرابطات في المسجد الأقصى، أقول لهم أخجلتم رجولتنا. والله العظيم حينما أتابع بعيني هذه المشاهد حقيقة أقول أنتم أرجل مني، أنا لكم مني عطر الثناء والدعاء. ووالله ثم والله لولا ما تعلمون لنصرتكم بما هو أعلى من ذلك، والله يعلم الصادق من الكاذب. إخواني، للنصر أسباب، ما لم نأخذ بها لن ننتصر. ولهذا ستكون خطبة الجمعة بعنوان رمضان شهر النصر إن شاء الله، بإذن الله تبارك وتعالى. أرجو الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج. أسأله سبحانه باسمه الأعظم أن يربط على قلوب إخواننا في غزة وفلسطين، وأن يجبر مصابنا، وأن ييسر لنا أمورنا. ونسأله سبحانه أن ينزل باليهود والأمريكان ومن حالفهم وعاونهم، أن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الكافرين. نسأله سبحانه نصرا للإسلام، عزا للمسلمين، فرجا للمعتقلين، فرجا للمأسورين، فرجا لإخواننا جميعا يا رب العالمين. نسأله عزا وتمكينا، فتحا ورشادا. نسألك يا رب نسألك نصرا للإسلام قبل مماتنا، نسألك نصرا للقرآن قبل مماتنا، نسألك لدينك أن يسود، ونسألك لشرعك أن يحكم، ونسألك لدينك أن ينتصر، ونسألك لجندك أن يظهروا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم نصرك، اللهم تأييدك، اللهم فتحك، اللهم عزك، اللهم رشادك، اللهم هداك، 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 اللهم عزك، اللهم فتحك، اللهم اربط على قلوب إخواننا، فك الحصار عنهم يا رب العالمين، اغفر لنا تقصيرنا نحوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين المرابطين على الثغور يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعزهم، اللهم بمددك أمدهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم إن الدنيا تمالأت عليهم ووصفت بالإرهاب، فاللهم انتصر لهم وأظهرهم يا رب العالمين. أظهر إخواننا في فلسطين، أظهر إخواننا في غزة، أظهر إخواننا في الشام، أظهر إخواننا في سوريا، أظهر إخواننا من أهل السنة في العراق، أظهر إخواننا في اليمن، أظهر إخواننا في ليبيا، أظهر إخواننا في الروهينجا، أظهر إخواننا في كل الأرض يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.